نستكمل يا احبائي دراستنا النهاردة في سفر التكوين عن ابونا ابراهيم. والنهاردة بنكمل في اصحاح 12. خلينا نقرأ مع بعض سفر التكوين اصحاح 12 هنقرأ من عدد 1. وقال الرب لابرام: اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ إبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز إبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مسبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل، ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعي من المشرق، فبنى هناك مسبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل إبراهيم ارتحالا متواليا نحو الجنوب، وحدث جوع في الأرض، فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رأك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل إبرام إلى مصر إن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى إبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة إبرام. فدعا فرعون إبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت يا أختي حتى أخذتها لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. وأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. الحقيقة أحبائي، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أول محطتين مر بيهم أبونا إبراهيم في وجوده في أرض كنعان. احنا قلنا أن أرض كنعان دي هي رمز لمكان الغربة اللي احنا عايشين فيه، العالم اللي فيه غربة. وقلنا اتكلمت مع حضراتكم المرة اللي فاتت انه الله لم يعطيه فيها موت قدم. فابراهيم في ارض الغربة كسائح لم يمتلك شيء، لم يكن له ملك. وحضراتكم عارفين ان الحاجة الوحيدة اللي امتلكها ابراهيم في ارض الغربة، وهي ارض الموعد اللي وعد بها اولاده، هي كانت القبر، قبر سارة. وواضح جدا يا احبائي من الرمز ان قبر سارة هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن يمتلكها، لان القبر هو رمز نهاية الغربة وبداية الاستيطان عند الرب. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ان كنا متغربون عن الجسد فنحن مستوطنون عند الرب، وان كنا مستوطنون عند الرب فنحن متغربون عن الجسد. وقلنا يا احبائي انه احنا بحسب إنجيل يوحنا أصحاح 17 وصلاة الرب إلى الآب، إن إحنا كانوا من العالم، أعطيتهم لي من العالم، لكن في ذات الوقت الله سمح لنا إن إحنا نعيش في هذه العالم في أرض الغربة. والرب مدينا إن إحنا نعيش الغربة دي لحين وقت، لحين ما يجي الوقت نستوطن عند الرب. أحبائي، اللي كان بيميز حياة إبراهيم زي ما حضراتكم عارفين هما المسبح والخيمة، والاتنين دول خلوه أعظم سائح على هذه الأرض لم يكن له موضع قدم ليمتلكه، فكان زي ما قال الشراح والمفسرون السائح الساجد. سائح لأنه ليس له مكان، لأنه يسكن في خيمة. ساجد لأنه مطرح ما يروح يحط مسبح. وقالوا أيضا عنه العابر العابد، عابر لأنه لم يكن له مكان، كان يقيم الخيمة ثم يأخذها ثم يقيم الخيمة ثم يأخذها. وعابد لأنه كل مكان يذهب إليه يصنع فيه المسبح. تكلمنا المرة اللي فاتت على المنطق بدايتين اللي ابتدى فيهم، مكان شكيم وبلوطة مورة، وقلنا دي بداية المؤمن. لما المؤمن يروح فين؟ أول ما يجي للرب يعمل إيه؟ يروح على شكيم، يروح على الكتف، يروح على مكان المعونة، يروح على مكان الإعانة، يروح على مكان السندة، ياخد الراعي الخروفة الغلبانة اللي لقاها اللي ضلت بعد ما ساب 99 عشان يلقاها، وأول ما لقاها يفرح بيها ويأخذها ويضعها فين؟ يضعها على منكبيه، يضعها على الكتف، يضعها في مكان الرعاية. وفي مكان الكتف في مكان شكيم يوجد أيضا بلوطة نورة، يوجد مكان التعليم، فيسمعها كلمات التعليم وكلمات التعزية وكلمات التشجيع. فكلمة مورة تعني معلم، وكلمة شكيم تعني كتف. فعلى الكتف نجد التعليم والتعزية والتشجيع، على الكتف نجد الحماية. هذه هي بداية المؤمن. تكلمنا المرة اللي فاتت برضو عن الخطوة التانية، والخطوة التانية هي ايه؟ هي الوجود في الجبل، على الجبل. يقول نقل من هناك الى الجبل فارتفع، بعد ما كان على الارض ارتفع. وهذا في هذه الخطوة وفي هذه المحطة التانية نجد تغيير الارتفاعات، تغيير نجد الارتفاعات، علي طلع لفوق. في المرحلة الثانية من النمو ومن السياحة المسيحية نرتفع، ندخل إلى الأعماق، نصل إلى البعد عن الوادي، عن العالم، عن أفكار العالم، عن أفكار الجسد، نرتفع إلى فوق. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. المسيح كان يصلي على جبل الزيتون، كان يتجلى للتلاميذ فوق الجبل. موسى كان يأخذ كلمات من الله فوق الجبل. فالجبل هو مكان الارتفاع، مكان العلو، مكان البركة الروحية والانفصال عن العالم. وهذه مرحلة جديدة في حياة إبراهيم. وصل كنعان في الأرض عند شكيم ومورة، لكن الآن يرتفع فوق الجبل. وقلنا ليس فقط في هذه المرحلة ارتفاعات، لكن أيضا اتجاهات. فهو ينظر، عندما ينظر إلى بيت إيل يكون ظهره موجها إلى عاي، فهو ينظر إلى إيل، إلى بيت إيل، إلى الله، إلى فكر الله. ساعتها يدي ظهره لإيه؟ يدي ظهره للعاي، وهي في معناها كومة خراب أو كومة زبالة. وهنا عاي ترمز للعالم بما فيه من خراب، من زبالة، من عالم محكوم عليه بالفناء، من عالم يقول عنه الرسول بطرس منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب. ليه أحبائي بطرس يقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب؟ لأنه هذا العالم اللي احنا عايشين فيه احنا عارفين انه مش قاعد، عارفين انه هو عاي. بما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا في سيرة مقدسة، هذه تنحل وتصير إلى العدم. هذه العاي نعطيها ظهرنا، ونضع قلوبنا، ونضع أفكارنا، ونثبت عيوننا على إيه؟ على بيت إيل. أحبائي يقول الرسول بطرس يأتي الرب كلصم في الليل، فيه تزول السماوات بضجيج. عاي هتزول، تنحل العناصر محترقة، تحترق الأرض والمصنوعات التي فيها لأن عاي ستزول. لكن النهاردة أحبائي سنتقدم معا إلى الخطوة الثالثة، وهي الوجود في مكان الحياة غريب قوي ومش مفسر. بعد ما راح شكيم ومورة، وبعد ما راح إلى الجبل ونظر نحو بيت إيل، نجد أمرا لا نفهم له تفسيرا. يقول الكتاب المقدس ارتحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. المرحلة الثالثة الوجود في الجنوب. الجنوب شيء مش متفسر. طول عمر إبراهيم من ساعة ما طلع من مصر وهو إيه يروح مطرح ما ربنا عايزه، قال له اخرج خرج، راح لحران، قال له في حران، ظهر له تاني قال له اخرج، راح خرج. المرة دي هو قاعد في بيت إيل، قاعد جنب المسبح، قاعد في الخيمة مستمتع بإكرام الرب، بطاعة الرب، مشيئة الرب. ايه اللي وداه للجنوب؟ مفيش حاجة باينة، محدش قال حاجة، الوحي ما قالش حاجة، قال انه انحدر وارتحل. ارتحالا متواليا نحو الجنوب. يعني يا ريت ارتحال واحد ده متوالي، طخ 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 طخ، على الجنوب على الجنوب على، ليه كده؟ هل ربنا قال لك يا ابراهيم؟ ما فيش باين ان ربنا قال، ما فيش اي شيء يدل ان ربنا قال له ناحية الجنوب. والدليل يا احبائي انه ربنا ما قالوش، ان احنا ما سمعناش في الجنوب انه عمل ايه، انه عمل مسبح. في مسبح؟ ما فيش مسبح. فهو يذهب في مكان ليس بحسب مشيئة الرب، ليس بحسب فكر الرب، ليس بحسب امر الرب. وهناك في هذا المكان لا يوجد شركة، لا يوجد مسبح، لا يوجد مكان يتمتع فيه بالسجود للرب، عبادة الرب، بإكرام الرب، الوجود في شركة مع الرب. هذا المكان مكان صعب، مكان متعب للمؤمن، مكان مضر للمؤمن، مكان يقود المؤمن إلى الفتور، إلى التعب، إلى البعد. لماذا فعلت هذا يا إبراهيم؟ إبراهيم أبو المؤمنين، لكن لا نجد عنده إجابة، لا نجد عنده إجابة. نسأله لماذا ذهبت إلى الجنوب وتركت بتقيل؟ لماذا لم يكن لك مسبح في الجنوب؟ لماذا تذهب إلى مكان لم يعطك الرب رسالة واضحة أن تذهب إليه؟ والسؤال لا يوجد تفسير. لكن هذه أحبائي هي خطوات أو محطة الفتور في حياة المؤمن. عندما تذهب بعيدا عن بتيل، عندما لا يكن لك شركة يومية بالرب، عندما تترك بتيل وتذهب نحو الجنوب، عندما تكن بعيدا عن المسبح، ساعتها يجي الفتور. بقالك كم يوم ما قريتش في الكتاب؟ بقالك كم يوم ما قعدتش مع الرب؟ بقالك كم يوم ما شفتش بيت ايل؟ بقالك كم يوم ما حطتش عينك على بيت ايل واديت ظهرك لعايب؟ بقالك كم يوم بعيد عن المسبح والشركه والخيمه؟ بقالك كم يوم؟ ساعتها يجي الفتور والانحدار والكارثه. عشان كده احبائي جاء وهو في الجنوب، ودي الخطوه اللي هيروح بعد كده بيها المحطه الرابعه، الجنوب والمحطه الثالثه في هذا الاصحاب. جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير. ما هذه القشة؟ القشة أنه حدث جوع، وحدث جوع في الأرض، وكان الجوع في الأرض شديدا. طيب وانت 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 في الحالة الروحية دي ويحصل جوع تعمل ايه؟ لو انت في حالة روحية تصلي وتسأل الرب، تثق في الرب، تقول الرب لم أرى صديقا تقل عنه ولا ذرية له تلتمس خبز، أنا واثق فيه، أنا متكل عليه، عمره ما حصل انه تركني، عمره ما حصل انه ما اشبعش احتياجاتي، انا اثق انه يرعاني بكمال قلبه ومهاره يديه، انا اثق ان فيه الكفايه. لكن لما تجيلك الجوع والقشه دي وانت في الجنوب وانت بعيد عن المسبح وعن بيت ايه، يحصل ايه؟ يقرر انه يمشي بدماغه ويفكر ويرتب ويخطط ويقول اعمل ايه في الجوع ده، استحسن ايه، اشوف ايه، افكر ادبر، اشوف حكمتي تقول لي ايه، اشوف جسدي يقول لي ايه، اشوف نفسي تقول لي ايه. وعمل كده ابراهيم، وشاف ولقى انه الحل انه يروح مصر. بقى ربنا جايبك من اور الكلدانيين عشان تروح كنعان، تاخد انت بدماغك وترحل بدماغك وتمشي وتسيب كنعان وتروح مصر. من امتى كده يا ابراهيم؟ من امتى ابو المؤمنين وانت خرجت حسب كلمة الله وأنت لا تعلم إلى أين تذهب، لكن خرجت لأن الرب قال لك تروح. لكن هذه أحبائي ضريبة أو غرامة الوجود في الجنوب بعيدا عن بيت إيل، غرامة أن الواحد يمشي بدماغه، غرامة أنه ما يبقاش في مسبح موجود كل يوم، وسجود كل يوم، وتمتع بالشركة كل يوم. ومشي إبراهيم بدماغه وذهب، وكانت المحطة الرابعة وهي محطة مصر. مصر طول عمرها أحبائي من دراساتنا السابقة هي رمز للعالم، ورمز لكل ما في العالم من شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. هو رايح مصر، نلاحظ أحبائي أنه متكل على نفسه، بيفكر لنفسه، بيخطط لنفسه، بيخطط لسارة، بيخطط للمستقبل، بيخطط للأمور بحسب حكمته واستحساناته. الجسد ظاهر وملعلع وواضح، ولما يطلع الجسد في المشهد نرى المشهد مليان أمور غلط وأمور صعبة. عشان كده إبراهيم اللي يتقال عنه طول عمره خرج وهو لا يعلم، يكلم سارة يقول لها إيه؟ إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر. أنا عارف المشكلة، عارف أنك امرأة جميلة، وعارف المشاكل اللي هتجيلي من تحت جمالك ده، أنا عارف، أنا مدبر، أنا فاهم، أنا بخطط لنفسي. يظهر أحبائي الجسد ويظهر الحكمة الإنسانية المقنعة. كان إبراهيم ذكي، تخطيطه كان صح، تدبيره كان صح، توقعاته كانت صح، انتظاره للي هيحصل في مصر كان عارفه، لكن في ذات الوقت كانت تخطيطاته لأنها تخطيطات بشرية بدون فكر الله، بدون تدبير الله، بدون حكمة الله، كانت تؤدي به إلى كارثة. وزي ما قلنا أحبائي، اللي يمشي بدماغه زي ما عمل إبراهيم ياخد على دماغه، زي ما حصل لإبراهيم في مصر، اللي يمشي بدماغه ياخد على دماغه. عشان كده أحبائي نلاحظ يا أحبائي أنه لما الجسد يظهر في المشهد تلاقي الواحد بقى أناني، وتلاقي بيفكر لنفسه، وتلاقي بيخطط لنفسه. عشان كده تستغربوا ان ده ابراهيم. عارفين ايه؟ ابراهيم وهو رايح مصر بيفكر في ايه؟ في نفسه، خايف على نفسه، عايز خير لنفسه، خايف يجراله حاجة، خايف تحصل له مصيبة، يقوم يفكر بانانية كاملة وما يفكرش في سارة خالص، يقول لسارة انت قولي انك اختي، يقوم يحصل لي ايه؟ يقوم يحصل لنا خير، يكون لنا خير، تحيا نفسي، يستبقوني، مش هيعملوا لي حاجة. يوم ما انت تقولي كده، طب فكرت سارة هيحصل لها ايه؟ فكرت يوم ما تعمل كده وتحمي نفسك سارة هيحصل لها ايه؟ ما عرفتش ان ممكن سارة ممكن تروح، وده اللي حصل في بيت فرعون. ما عرفتش انه ابليس فرعون الشرير ممكن ياخدها في بيته ويلتهمها وياكلها. انت صحيح هتحيا، فكرتك مظبوطة جدا، وخطتك مظبوطة جدا، وانتظاراتك وتوقعاتك زي الفل، مهارتك وذكائك ما حصلش، لكن انت بتفكر في نفسك. والجسد والوجود بعيد عن الشركة وعن بيت ايل وعن المسبح يخلي الانسان جسدي، يعني اناني، يعني يفكر بس لنفسه، يفكر في دايرة نفسه، يبقى ايجو سنتريك، وينسى اللي حواليه حتى وان كانوا احب الناس واغلى الناس عليه زي سارة. هذه هي الانانية، هذا هو الجسد. احبائي، قد يفعل هذا اي واحد فينا كما فعل إبراهيم أبو المؤمنين، لكن اللي لا يمكن يعمل كده كان سيدنا، له كل المجد، الذي لم يفعل شيئا واحدا لنفسه. هتولي واحد حاجة واحدة في 33 سنة اللي قعدها سيدنا المسيح، ليه كل المجد، عملها عشان نفسه، نظر إلى نفسه، عمره ما نظر إلى نفسه، لكن يتقال عنه أخلى نفسه، يتقال عنه وضع نفسه، يتقال عنه قدم نفسه، يتقال عنه بذل نفسه، لكن عمره ما يتقال عنه انه فكر في نفسه، انه اهتم بنفسه، انه نسي الاخرين، يمشي رحلات بالساعات عشان السامرية، يذهب رحلة الصليب الى اورشليم وثبتا وجهه نحو اورشليم ويقول لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها، لاجلنا مش لاجل غيرنا، مش لاجل حد، مش لاجل نفسه. يذهب الى الصليب والى جثماني والى الكأس المرة عشان لم يفعل شيئا لنفسه. وأحبائي، هو لما مات كان في ذهنه أنه يصنع مننا نماذج صغيرة له، فيقول قد مات وعاش. عشان يعمل إيه؟ عشان يعمل نماذج صغيرة من ناس مش عايشة لنفسها، ناس مش بتفكر في نفسها، ناس مش جسدية، ناس مش بتهمل الآخرين. يقول قد مات وعاش كي يعيش الأحياء فيما بعد، النماذج الصغيرة، المسيحيين الصغيرين، كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام، لا لأنفسهم، ده شعار المسيح، فأحيا لا أنا، المسيح يقول كده، بولس يقول كده، أحيا لا أنا، مش لنفسي، بل المسيح يحيا فيه. ده لدرجة بولس هو بيفكر في أمر موته، في أصعب من كده؟ في أكتر من واحد بيفكر في أمر انتقاله ورحيله عن هذه البرية، يقول أنا ناوي أفكر في هذا الموضوع وأقرر فيه أو أعلم فيه رغبتي للرب من خلال رغبتي في خدمة الآخرين. يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. طب إيه اللي معادك؟ إيه اللي بيخليك تقول للرب أحدني؟ إيه اللي بيخليك للرب سيبني أكمل الرحلة؟ لكن يقول لك أن ألزم أن أبقى في الجسد لأجلكم، لأنه مش بيفكر في نفسه، مش دايرة مغلقة اسمها بولس ومصلحته، لكن دايرة مفتوحة اسمها جسد المسيح، اسمها المحبة للكل. لكن نرى أحبائي هنا إبراهيم وهو يفكر في نفسه، هذا هو الجسد. نرى إبراهيم وهو يتفكر في حكمة إنسانية مقنعة، في ذكاء جسدي، في اتكال على الذات وأنانية ليست متوقعة من أبو المؤمنين. لكن الله يريد أن يعلمنا، قد يكون إبراهيم عظيما جدا، وهو رجل عظيم، وهو خليل الله، وهو فعل ما لا يستطيع أحد مننا أن يفعله في رحلة الإيمان، وآمن بالله فحسب له برا، لكن يبقى أب المؤمنين، وهناك ما هو أعظم بكثير جدا بما لا يقارن، وهو رئيس الإيمان. عندما تكلم في عبرانيين 11 عن شهود الإيمان يتكلم عنهم جميعا ويشملهم إبراهيم وغيره، يتكلم عن إبراهيم وعن سارة وعن إسحاق وعن يعقوب وعن يوسف وعن موسى، سحابة عظيمة من الشهود. لكن هذه السحابة ما زالت سحابة شهود إيمان، ويقول في عبرانيين 12 ويقول عليهم سحابة من الشهود. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود، مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل سخل والخطية المحيطة بنا بسهولة، لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى ليس شهود إيمان وليس رئيس إيمان، لكن ناظرين إلى وليس أبو المؤمنين، لكن ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. إبراهيم أبو المؤمنين، لكن نراه بعيدا عن المسبح، ضعيف جسدي أناني. لكن عندما ننظر إلى شخص لم يفعل شيئا ليس في محله، لم ينظر إلى نفسه ولا لحظة من الزمان، لكن يفعل الكل لأجل كنيسته وأولاده الغالين على قلبه، نراه يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. رئيس الإيمان حاجة تانية، روعة تانية، مكمل الإيمان روعة تانية. يقول من أجل السرور الموضوع أمامه نظر لنفسه، لا، احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. ربنا يدينا نعمة أحبائي لنتعلم هذا الدرس من وجود إبراهيم في هذه المحطة الرابعة، أن نترك الجسد، أن لا نسلك بحسب الجسد، أن ندين الجسد، أن نقمع الجسد، أن نستعبد الجسد، أن نميت الجسد بكل شهواته وأنانيته المطلقة. ونستطيع أن نفعل هذا عندما نكون موجودين في بيت إيل، عندما نضع ظهورنا لعاي، عندما نكون بجوار المسبح. لكن عندما نذهب بعيدا في الجنوب ننهار وننحدر ونسقط في مصر وما فيها من الجسد والتعب. أحبائي ربنا يدينا نعمة عشان نتعلم هذا الدرس من إبراهيم أبو المؤمنين. إذا كنا نتعلم من بركاته ومن عظمة إيمانه، لكن نتعلم أيضا من سقطاته. النقطة الجاية اللي عايز أتكلم منها الحقيقة أحبائي إنه ال 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 الفرعون قدامنا صورة من صور إبليس. عايز أقف وقفة صغيرة مع فرعون. فرعون هنا وهو كان وما زال رمز للشر، رمز إبليس، نراه يتعامل مع سارة ويتعامل مع إبراهيم، وفي الحالتين يتعامل معهما كصورة لإبليس، كصورة للشرير. فهو يتعامل بطريقتين مختلفتين مع سارة ومع إبراهيم، ولكن كلتا الطريقتين هم طريقتي إبليس لكي يلتهمنا، لكي يزيقنا المر، لكي يتعبنا، لكي يسقطنا. فهو مع سارة يظهر كأسد، يقول انه اخذت سارة الى بيت فرعون، اخذت المرأة الى بيت فرعون، ما سألهاش، لم تعطى فرصة لتختار، لم تعطى فرصة لتقبل، لم تعطى فرصة لتسأل، لكن عنوة تؤخذ وتجر من بيت زوجها الذي قال عنها انها اخوها، وتؤخذ الى بيت فرعون لتضم الى حريمه، ليضمها إلى حريمه ليستهمها، ليأكلها، ليشبع بيها، ليأخذها فريسة. أليس هذا هو الأسد؟ أليس هذا هو الذي يقول عنه الرسول إبليس خصمكم كأسد زائر؟ أليس هذا هو مجموعة الأسود التي وجدت في الجب ورمي إليها دانيال لتلتهمه؟ كانت تفتح أفواها وتلتهم الشخص قبل أن ينزل إلى قاع الجب. أليس هذا هو إبليس في صورة المرعب، في صورة الإنسان الذي في صورة الأسد الذي يريد أن يلتهم؟ أليس هذا هو ما يقول عنه في يوحنا 10 عندما يتكلم عن الراعي الصالح ويتكلم في المقابل عن إبليس ويقول أنه جاء ليسبح ويهلك؟ أليس هذا؟ نعم أحبائي، يقول عنه، أنا آسف، دعني أقرأ لكم نص الكلام، يقول عنه في يوحنا 10، يقول جميع الذين أتوا من قبلهم سراق ولصوص، الخراف لم تسمع لهم، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك. أليس هذا هو الأسد؟ ليس هذا فرعون الذي يريد أن يسرق سارة
من إبراهيم، يذبح سارة في بيته، يهلكها وينهي حياتها الروحية ويأكلها تماما. أليست سارة هنا نراها في الغنم الصغيرة التي اختطفت من داود الراعي الكريم المبارك الذي يرمز لراعينا الفادي المبارك؟ عندئذ خطفها أسد ودب معا ليأكلوها ليلتهموها، هذا هو إبليس. لكن ينطلق الذي له نفس قلب الرب ويأكلهما ويقتلهما معا وينقذ الغنم من يديهما، هذا هو أحبائي الأسد، هذا هو الأسد. لكن أحبائي في ذات الوقت نراه يتعامل مع إبراهيم بصورة مختلفة، نراه يعطي لإبراهيم، يعطيه خيرا، يعطيه غنما وبقرا وحميرا وعبيدا وإماء وأتنا وجمال، إملاه، غرقه خير، غرقه في الخير، خليه يتخنق من الخير، اديله على قد ما عاوز، يظهر في صورة الحية التي تقنع، التي تعطي، التي تعد ببركات، التي تعد بخيرات، التي تعد بأمور كثيرة. إبراهيم فرعون هنا لا إما يبقى أسد يسبح، لا إما يبقى حية تغرق بالخير، لكن ليت هذا الخير ينفع. يصحى كل يوم الصبح إبراهيم ويبص في البيت يلاقي إيه؟ غنم، حمير، أتن، بقر، حمير، إماء، عبيد، لكن فين سارة؟ أين سارة؟ يتذكر أن سارة في بيت فرعون، يندم، يبكي، لا يفرح، هذا الخير ليس إلا شوك يشوك فيه، فكروا كل يوم سارة فين؟ الخير ده جه مقابل أن سارة فين؟ لا يا أحبائي يعطى خير من إبليس إلا ويكون سبب راحة، لا يكون سبب ألم وشوك وتعب لإبراهيم، متألم، فين سارة؟ إيه قيمة ده من غير سارة؟ هذا هو ثمن سارة؟ هل سارة هل هذه العبيد والإماء والأتن والحمير يستهلكوا ثمن لسارة الغالية العزيزة وهي تلتهم الآن في بيت فرعون؟ بالقطع لا، وبالقطع لا يوجد شيء يفرح من إيد إبليس، حتى وإن كان خير كتير، حتى وإن كان خيرات كتيرة، ما يفرحش غير الخير اللي يجي من إيد ربنا. يقول في مزمور 145: يفتح يده فيشبع كل حي رضا من غناه. الخير اللي يديه ربنا بفتحة ايده مش بس خير خير، لا ده رضا، ده خير يدي فرح، يدي شبع، يدي كفاية، يدي بركة. لكن الخير اللي يجي من ابليس يدي شوك وألم ومرار، لكن هذا هو ابليس يا احبائي. نفس الصورة التي نراها عندما تكلم الى سيدنا له كل المجد، يقول له: إن سجدت لي أعطيك جميع ممالك العالم ومجدها، هديك، تعال. ممكن يجي ويقفش في رقبتك عايز يخنقك، وممكن يجي يقولك هديك وغرقك، وفي الحالتين انت ضايع لو انت معايا. لكن نشكر الرب أحبائي، هذا الفرعون الذي ظهر متجبرا تجاه سارة، وظهر لئيما تجاه إبراهيم، يقف له، ليس إنسان عادي، لكن يقف له الأسد الحقيقي، إبليس كأسد، لكن شخص الرب يسوع الأسد الحقيقي الخارج من سبط يهوذا، هو اللي يقول عنه الوحي في الوقت المناسب في عدد 17 بحرف الفاء الجميلة التي تشير للتتابع السريع: فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سرايا امرأة إبرام. وقف عندك الرب يقول: وقف عندك، انت فاكر نفسك مين؟ انت تقدر تطول ابراهيم وسارة؟ لا يمكن. في الوقت المعين طخ نزلت الضربات على دماغه، لان الهنا هو الذي سيسحق ابليس تحت ارجلنا سريعا. هو يسحق، هو يقتل ابليس. ليه كل المجد يا رب. يتدخل ويظهر في المشهد، ويظهر في المشهد في الوقت المحدد، ويضرب الرب ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة أبرام. الحقيقة أحبائي احنا غالين على قلبه جدا، ولو أسألكم سؤال أنا عارف إجابته: سارة أغلى على الرب ولا أغلى على قلب إبراهيم؟ مين أغلى؟ سارة أغلى عند مين أكتر؟ والإجابة واضحة: إبراهيم لأجل نفسه وضعها في مهب الريح، لكن الرب سارة الغالي عليه يقف كده ويبص من فوق، وفي اللحظة المعينة حرر، اكسر القيود، في اللحظة المعينة اضرب، في اللحظة المعينة حرر ولادي الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم عن مني. في اللحظة المعينة يكسر كل عشان ينقذ ولاده. في اللحظة المعينة يقول داود يقتلهما أقتل، يتكلم عن ما يفعله بجليات، يكون نفسه كواحد من هؤلاء الاثنين الدب والأسد. في اللحظة المعينة لا يترك ولاده. غالين عليه أحبائي، غالين عليه أكتر من غلاوتنا على نفسنا، وأكتر من غلاوتنا على أقرب الناس لينا. بقولها لكم أهو، غالين عليه أكتر من غلاوتنا على أقرب الناس لينا. هو بيحبنا أكتر من بنحب نفسنا، وبيحبنا أكتر من أي حد ما بيحبنا. ليه؟ لأنه أبونا، لأنه فدينا، لأنه خلقنا، لأنه دفع فينا ثمن غالي، لأن احنا غالين على قلبه. هكذا صارت المسار أمامه. فينا الحاجة تتحب؟ الحياة لا. فينا حاجة تستاهل؟ لا، مصدرة وغير موجود، عوجنا المستقيم. لكن هكذا صارت المسار أمامه. بيحبنا من أجل السرور الموضوع أمامه، احتمل الصليب، يحبنا، غالين على قلبه أكثر من أي حد. ضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سراي امرأة إبراهيم. ربنا يدينا نعمة أحبائي لكي نفهم ونعرف محبة الرب لنا وروعة الرب في تعاملاته معنا. أحبائي هختم بهذه الصورة اللي بحطها قدام حضرتكم. قد نتصور في الفترة من الأعداد 9 من ارتحال إبراهيم إلى الجنوب حتى الأعداد 16 أن الله غائب عن المشهد. أين الله؟ أين الله في انحدار إبراهيم؟ أين الله في ذهاب إبراهيم إلى أرض مصر؟ أين إبراهيم؟ أين الله في إنكار إبراهيم لفكرة الله والمشيئة الله؟ أين الله في أفكار إبراهيم الجسدية لكي يحمي نفسه وإهماله لسارة؟ أين الله في خوف إبراهيم على نفسه وفي تعامله بالحكمة الإنسانية المقنعة؟ أين الله في وجود إبراهيم في مصر؟ أين الله في فرعون اللي بيمد إيده على سارة؟ أين الله في فرعون رمز إبليس اللي بيتعب إبراهيم بالخير الكتير؟ أين الله؟ قد نتخيل أن الله خائب عن المشهد، لكن هو موجود وعندئذ يظهر في الوقت المعين ويحيل القصة بالكامل ويقلب الترابيزة على دماغ إبليس، على دماغ فرعون، ويخرج من الآكل أكله ومن الجافي حلاوة، ويكون له الكلمة الأخيرة في الأحداث، يكون له الكلمة الأخيرة في الأحداث، الوحيد اللي ليه الكلمة الأخيرة في الأحداث، اللي يقدر يتكلم. ليس من يقول له ماذا تفعل، ليس من يمنع يده، محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه. ليس اله اخر يستطيع ان ينجي هكذا. يقول دانيال الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. يتدخل الله احبائي في الوقت المعين. الهنا يقول الفتية يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. وتكلم الملك العظيم، أعظم ملك نبوخذ نصر، الذي قال هذه بابل العظيمة عندما يعرف، وعندما الله يعرفه مكانه، وعندما يرجع إلى عقله يقول رجع إلى عقله وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد. يقول حسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. هذا هو الله أحبائي، هذا هو الله الذي لا يغيب عن المشهد، الذي يحرر دانيال، الذي ينقذ الفتية، الذي يكون له الكلمة الأخيرة في الأحداث. اوعى تفتكر أن الله غايب عن المشهد، اوعى في يوم من الأيام تفتكر الله مش موجود، اوعى تفتكر ان الله هيسيبك. مش هيحصل، لانه اله رائع، اله رائع يتعامل مع ضعف اتقيائه ومع ضعف الجسد ومع خوارنا ومع احتياجنا، ويوبخ العالم عشاننا، ويكسر فرعون عشاننا، ويعيد كل الامور اللي نصابها، ويتمجد بصورة رائعة. الله في المشهد، الله في المشهد. في كلمة جميلة عند الأمريكان هنا يعلقوها كده على مكاتبهم، يقول لك God in charge، تشوف الكلمة دي تتعزز، الله موجود، الله في المشهد، الله له اليد، له السلطان، له الكلمة العليا، فوق العالي عالي، نعم، لكن فوقه ما ايه؟ الأعلى، الأعلى يلاحظ بكل المجد. ربنا يا أحبائي يفرحنا بكلامه ويثبت كلمته في قلوبنا ويعزينا ويشجعنا ويقودنا في طريق الطاعة ويوجدنا عند الخيمة والمذبح كل حين. لإلهنا كل المجد.